نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل ما بدأناه في هذه الدورة المباركة إن شاء الله حول المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم لا تسود وجهي. وكنا نتحدث عن النسخة المنظورة أو عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن. بعد أن انتهينا من نسخة الأقوال نتحدث عن نسخة الأعمال والأحوال. وكنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الصلاح على مستواه الشخصي. وكنا نتحدث عن الأوصاف التي وصف الله بها منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم. وكنا قد انتهينا إلى أن الله وصف منهجه بأنه تخلق علما وعملا، وبأنه إيمان علما وعملا، وبأنه اهتداء علما وعملا أو على الصراط المستقيم. تمام. وقلنا أن هناك وصف آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف في قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقلنا أن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان على حالة، تلك الحالة وصفها بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وتفاصيل هذا الوصف وما يتعلق به تجدونه إن شاء الله موجودا في كتابنا رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة، تجدون هذا الوصف يعني والحديث عنه وكيف كان. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة فصار إلى حالة. ما هي الحالة التي صار إليها؟ في حالة قديمة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حالة جديدة صار إليها. الحالة القديمة أنه ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. تمام. ما هي الحالة الجديدة التي صار إليها؟ الحالة التي صار إليها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تمام. طيب، يهدي إذن هو قد اهتدى. تمام. هذا ثناء، فالقرآن أبدا لا يثني على أحد على هداية أحد لغيره وهو لم يهتدي. واضح؟ إذن وإنك لتهدي يعني صرت مهتديا هاديا. تمام. مهتديا إيه؟ هاديا. طب مهتديا إيش؟ إرشادا وسدادا. صح. تهدي إيش؟ إرشادا وسدادا. صح. ولا تهدي إرشادا بس؟ يهدي إرشادا وسدادا ولا إرشادا فقط؟ أحسن. ولذلك قال له: وإنك لا تهدي من أحبب. يعني هنا قال له إنك لا تهدي، وهنا قال له إيه؟ إنك لا تهدي. كيف لا تهدي؟ لا تهدي توفيقا وسدادا، وإنما تهدي أيوة تعليما وإرشادا. واضح يا أخو؟ يبقى هو اهتدى إرشادا، واهتدى توفيقا وسدادا، وهدى إيش؟ إرشادا. أحسن. هدى إرشادا. تمام كده؟ طيب، يبقى هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه علم وعمل وعلم. إذن هذه شهادة له بأنه كان على الحالة التي أثنى هو على أصحابها لما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقلنا حين تعلم المعاني والمباني وعمل وعلم المعاني والمباني. واضح؟ إذا هذه شهادة له بأنه قد صار لهذه الحال. طيب، يبقى النبي كان في حالة قديمة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، صار في حالة جديدة وإنك لتهدي إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى صراط المستقيم. أي صراط مستقيم؟ صراط العلم والعمل، صراط الذين أنعم الله عليهم. واضح؟ طيب، يبقى أنت كنت على ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، صرت تهدي إلى صراط مستقيم. خلاص. طيب، هذه الصراط المستقيم تهدي إليها هي صراط أهل العلم والعمل، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تمام. إذن هي شهادة له بأنه علم وعمل وعلم أكمل تعليم. تمام. طيب، في هذه الرحلة رحلة من الحالة القديمة إلى الحالة الجديدة. ما السبب في هذا الانتقال أو هذه الرحلة؟ الوحي الذي تم وصفه بوصفين، الأول أنه روح والثاني أنه نور، واضح؟ ما الذي أسهم في هذا الانتقال من تلك الحالة القديمة إلى هذه الحالة الجديدة؟ الوحي. وكذلك أوحي. هذا الوحي كان له صفتين، الصفة الأولى أنه صفة روحانية روح، والصفة الثانية أنه نور. طيب روح يعني يعطي القوة نقط أكمل، روح يعطي القوة العلمية للعملية عملية، ونور يعطي القوة. يبقى تلك القوة الروحية التي في القرآن أو في الوحي، والقوة النورانية التي في الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم تشبع بهما وحاز أكبر نصيب منهما، فعلم بالقوة النورانية وعمل بالقوة الروحية، اهتدى إرشادا بالقوة النورانية، واهتدى توفيقا وسدادا بالقوة الروحانية، تمام؟ ثم هذا غير، واضح يا اخوة؟ ثم ايه؟ او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا، له نور يمشي به في الناس، مش فقط هو مستنير، انه ايضا ينير. خلاص. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها فضلا عن يخرج غيره، واضح؟ طيب يبقى هذا ثناء على ايش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. في اي باب؟ في باب التعامل مع القرآن الكريم، واضح؟ وهذه شهادة له بانه وصل الى الافضلية او الخيرية، صح؟ في التعامل مع القرآن التي اثنى على اصحابها، بل وصل الى الربانية. ايش الربانية؟ طيب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ايش كونوا ربانيين؟ من هم الربانيون؟ من الرباني؟ قال ابن القيم، كلام كثير العلماء يعني اجمعوا كلام ابن القيم لما قال، وأجمع السلف على أنه لا يكون ربانيا، على أنه لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. من الرباني؟ من هو رباني؟ يعرف الحق معه علم ويعمل به ويعلمه. سبحان الله، وإنك لتهدي. هي أليس كذلك؟ مهتدي هادي، أليس كذلك؟ يبقى هذه شهادة له بأنه قد حاز الرباني، كما أنها شهادة له بأنه قد حاز الأفضلية والخيرية، أليس كذلك؟ إذن طيب من أين تأتي الربانية؟ ما هو الطريق إلى الربانية؟ ولكن كونوا ربانيين من أين؟ من الكتاب. طب من اي تعامل مع الكتاب؟ احسنت، بدراسته، تمام؟ في قراءة تعلمون، في قراءة تعلمون، بدراسته علما وعملا وتعليما. اذا انا اريد ان اصل الربانية، ما الطريق؟ ايوه، دراسة الكتاب علما وعملا، وإيه؟ تدارسه علما وعملا وتعليم. يبقى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذه يعني توضيح لما نتكلم عليه دائما، نقول العمليات والمدخلات والمخرجات. دعونا نؤكد هنا سيحتاجها بعد قليل. أي عملية حيوية في الدنيا يا إخوة تمر بهذه المراحل أو تحتاج لهذه الثلاثة. أي عملية حيوية في الدنيا تحتاج فيها الإجابة على هذه الثلاثة: المدخلات، العمليات، المخرجات. والدتك مثلا أعدت طعاما ما بالمنزل، خلاص، أو مثلا أعدت وليكن عصير اسمه كوكتيل، تمام، هذا الكوكتيل ماشي، هذا المخرج المطلوب في النهاية كوكتيل. طب المدخلات ما الذي دخل؟ أحسن، أتت بقطع من التفاح وقطع من الموز وقطع من الايه، من الفراولة وقطع من غيره، تمام. أجرت على هذه المدخلات عمليات، ايش فعلت؟ قطعتها، نظفتها، قطعتها، مش عارف، فعلت، وفي النهاية خرجنا بمنتج أخير. واضح؟ كوب الشاي هذا في النهاية المخرج هذا نقول عليه كوب شاي أخضر، تمام؟ لكن هذا الكوب ما المراحل التي مر بها؟ المدخلات كانت ماء، شاي أخضر، سكر، صح؟ وجرت عليه مجموعة من العمليات حتى صار في الأخير إلى هنا. ولذلك نحن نغفل عن ذلك في عملية التعليم القرآني. وما أفسد عملية التعليم القرآني في واقع الأمة إلا غفلتها عن ذلك. كيف؟ ما هو المخرج الذي ينبغي أن يخرج من عملية التعليم القرآني؟ ما وصفه؟ سؤال المرء اليوم الذي دخل عملية التعليم القرآني، ما وصف المنتج الذي ينبغي أن يخرج؟ يعني أنا الآن أقول وصف الشاي الأخضر أو كوب الشاي الأخضر كذا، وصف الكوكتيل، له وصف إجمالي ووصف تفصيلي، ليس كذلك؟ هذا كوب شاي أخضر لكن على التفصيل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا كوب من الكوكتيل، هذا الطعام الفلاني. بل عذرا هذا الأمر حتى يتم في تعليم أمور الدنيا. يعني اليوم مثلا نحن ندرس مادة مثلا الجراحة، المدخلات طالب مع كتاب الجراحة، تمام. طيب هذا الطالب يخرج في الأخير إيش؟ جراح. هذا وصف عام على التفصيل، يعني هو يعرف العمليات الجراحية ويستطيع ممارستها، ليس كذلك؟ طيب ما هي العمليات التي جرت على هذا الطبيب حتى يصير جراح؟ هل كانت مجرد أنه حافظ كتاب الجراحة؟ واضح يا أخو؟ لذلك عدم وضوح رؤية ما هي المخرجات أفسد مسألة العمليات. لما أصبح المخرج في الأخير نحن نخرج إنسان يستطيع قراءة القرآن من أي موضع في المصحف، ها، ويحفظ كل آيات القرآن، ها، فبقى العمليات المطلوبة إيش؟ مجرد ضبط للتجويد. طب لو كان المنتج إنسان رباني ستختلف العمليات أم لا؟ أنا أسأل سؤال، من الذي يحدد المنتج في الأخير؟ نحن أم الله؟ للأسف الشديد نحن من حدد المنتج وافترض للأسف الشديد على نفسه وعلى غيره المنتج. حددنا منتجا ذمه الله، قلنا المنتج اللي يخرج نريد إنسانا يحسن قراءة القرآن مش عارف ايه وكذا ويحفظ القرآن فقط، لا نريد أكثر من ذلك. وهذه السورة سورة إنسان يقرأ ويحفظ فقط. قال ربنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال فكلتك أمك يا زياد، هؤلاء اليهود والنصارى يقرون التوراة والإنجيل ويعملون بشيء مما فيهما. واضح؟ يبقى هذا الاختلال الذي حصل في فهم المخرج وما ينبغي أن يكون عليه تسبب في اختلال في القيام بالعمليات اللازمة للتعليم القرآني. واضح؟ فصار التعليم مقتصرا فقط على المباني. واضح؟ لكن لو كان المنتج المراد أن نخرج ربانيا، هذا هو الوصف الإجمالي له. ما معنى رباني؟ عالم عامل معلم. العمليات تختلف ولا لا؟ ستختلف العمليات، حينها ستضطر إلى أن تعلم المعاني والمباني، وستضطر إلى تعليمه كيف يعمل، وستضطر إلى تعليمه وحظه على أن يعلم غيره المعاني والمباني. لذلك سيختلف تماما شكل عمليات التعليم القرآن. وضح هذه المسألة؟ فأضحف يا إخوة هذه الآية آية من الآيات التي نقول أنها تتحدث عن هذه المسألة. مسألة إيش؟ مسألة المدخلات والعمليات والمخرجات. انظروا معي، ولكن كونوا ربانيين، هذه مدخلات ولا مخرجات ولا عمليات؟
مخرجات.
أحسن، مخرجات، نتائج في النهاية. طيب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذه إيش؟ مدخلات ولا عمليات؟ تدرسون
مدخلات.
عمليات هنا.
عمل
عمليات. تعلمون الكتاب وكنتم تدرسون. طب ما هي المدخلات؟ الكتاب والإنساء وأنتم. بالكتاب وأنتم وضعتم عمليات، تعلمون وتدرسون أو تعلمون وتدرسون في القراءة الأخرى، تمام؟ من مجموع القراءتين، تعلمون وتعلمون، تعلمون وتعملون وتعلمون، ماشي؟ هذا جاء من الدراسة. إذن الرباني هو من يعرف الحق، يعمل به، يعلمه، عالم عامل معلم. واضح؟ هذا الرباني الذي ينبغي أن يخرج من التعليم القرآن. انظروا إلى الخلل، هذا أمر من الله. تدركوا حجم المصيبة التي نحن فيها الآن؟ يعني الله يأمرنا بأن نفعل ذلك مع القرآن، ونحن نفعل إيش؟ ما نشتهيه وما هو على هواه. انظروا المصيبة، ثم نأتي نشكو من حال الأمة ونتصور أن الحل سيكون في كذا أو في كذا. أمة تخالف وصية ربها في التعامل مع كتابه، كيف ينتظر لهذه الأمة أن يقدس الله لها أو يمكن الله لها أو ينفع الله بها؟ واضح يا إخوة؟ هذا من عندي ولا من عند الله؟ الله سبحانه وبحمده بنفسه هو الذي يقول لنا ما الذي يريده منا. ثم يأتي إنسان بعد ذلك ويقول لي لكن الشيخ فلان ولكن الشيخ علان ولكن الأستاذ فلان ولكن الواقع الفلاني. أي واقع وأي شيخ وأي إنسان بعد كلام الرحمن؟ الله يقول لك كن ربانيا، يقول لنا كونوا ربانيين. إذا أردتم أن تعلموا مرادي منكم فيما يتعلق بكتابي أريدكم أن تكونوا ربانيين، أن تتعلموه وأن تعملوا به وأن تعلموه لغيركم. واضح يا إخوة؟ ولذلك لو فهمتم ذلك تفهموا ليش إحنا بنصف الرباني بأنه خيركم. هذا الذي وصف الله بأنه رباني هو الذي وصفه رسول الله بأنه إيه؟ خيركم وأفضلكم، وهو الذي نسميه نحن في مشروعنا أهل القرآن من الدرجة الأولى، لأن هذا من أهل القرآن ولا هو من أهل القرآن؟ من أهل القرآن، لأنه عامل بالقرآن. واضح يا إخوة؟ رباني. ولذلك حتى من ناحية اللفظة إما على النسبة إلى الرب، انتسابه إلى الرب، أو النسبة إلى التربية، تربية غيره عذرا، أو النسبة إلى الربان كربان السفينة الذي يقودها. هل ربان السفينة يجلس على سريره يأكل بعض الفواكه ويشرب العصائر ويقود السفينة، أم يكون معهم في السفينة بل في المواجهة؟ فهذا ما يراد لمن يحمل القرآن، أن يكون ربانا كربان السفينة. أكثر إنسان يعلم كل شيء يتعلق بالسفينة وبالسفر، صح؟ معهم ولا ما هو معهم؟ يسافر معهم. في طليعة المسافرين، وهو الذي يأخذ بأيديهم في هذا السفر. هذا هو المراد ممن تعلم القرآن، لا ذاك الذي يحصل الآن. هذا مراد ربنا منا. لا تقول لي فلان قال ولا علان قال، ها؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وتنتهي القضية. فانظر لما غفلنا عن ذلك ما الذي حصل، لما غفلنا عن هذه المخرجات أو هذه النتائج أو الثمرات في الأخير، ما الذي حصل؟ صار واقعنا ما نحن عليه الآن، لأن العمليات نفسها، ولذلك تلك العمليات التي نباشرها أتخرج ربانيا؟ تخرج إنسانا ذمه الله. أنا يعني أحملكم المسؤولية، أقيم عليكم الحجة والله، لأن كل واحد منكم سيكون مسؤولا عن غيره، أنتم مسؤولون عن ذلك. طيب، إذن لما وصف الله نبيه نعود وقال إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، إذن وصفه بأنه إيش؟ مهتدي. أحسنت، هادي لغيري. وهذا الوصف يتطابق مع وصف إيش؟ الرباني أو خيركم أو أهل الكرام من الدرجة الأولى. اسكبري. طيب، تريد دليل آخر على ذلك؟ دليل أصرح على ذلك؟ دعني أسأل أولا، هذا الرباني عنده علم ولا ما عنده علم؟ إذا ضل ولا ما ضل؟ ما ضل. طب عنده عمل ولا ما عنده عمل؟ يعني عنده قوة عملية؟ يعني عنده روح؟ يعني عنده همة؟ يعني عنده إرادة؟ عنده غواية؟ عنده غواية؟ غواية. هل يغوي ذلك؟ هل يغوي هذا الإنسان؟ طيب سؤال، هذا الرباني هل يعلم شيئا غير الذي تعلمه؟ هل يتحرك من رأسه؟ هل يمتثل أمر به؟ انظر بقى، انظر إلى كيف وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. قوة علمية كاملة، وما غوى قوة عملية كاملة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مش وما يهوى ضلالا وما ما ينطق بضلال، لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نسخة منظورة من الوحي المسطور. قوة علمية كاملة، قوة بلاغية كاملة، قوة سلوكية كاملة، أليس هذا هو الرباني؟ هذا وصف يا مصر الله. فما السبب في ذلك؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا مخرج عملية التعليم التي تمت بين محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، ثم شرع ربنا في وصف المعلم. ولذلك أنا كنت أقول مطلع سورة النجم يتحدث عن عملية التعليم القرآن، أن المنتج الذي ينبغي أن يخرج من عملية التعليم القرآني لابد أن يكون لديه خمسة أوصاف، لأن هذا يعني مثلا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، منة من الله وبحمده سبحانه وبحمده، أو لأنه كان هاشميا، أو لأنه كان مكيا. ما السبب في كل ذلك؟ علمه التعليم. وماذا علم جبريل محمد صلى الله عليه وسلم؟ علمه القرآن. إذا هذه إشارة واضحة إلى ما ينبغي أن يكون أن تكون عليه عملية التعليم القرآني، وهذا وصف للمنتج الذي يخرج من عملية التعليم القرآني، يتصف بخمسة أشياء صدرها الله بما ما ضل. نعود سويا، ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. ايش ما كذب الفؤاد ما رأى؟ هذا ثناء على استقامة القلب والباطن. وما زاغ البصر وما طغى، ثناء على استقامة القالب والظاهر. ان اهم شيء يستقيم في الظاهر والعين، تمام، واهم شيء يستقيم في الباطن هو الايه؟ القلب. ما كذب الفؤاد ما راى، ما زاغ البصر وما طغى. ادب باطن وادب ظاهر، استقامة الباطن واستقامة الظاهر. إذن الذي يخرج من عملية التعليم القرآني، لا نريد ذلك النوع الذي استقام ظاهره وتخشع جسده وقلبه أفجر ما يكون. واضح؟ نريد استقامة للظاهر والباطن. المنتج الذي يخرج من عملية التعليم القرآني 5. ما ضل، قوة علمية كاملة، علم، عنده علم، عنده فهم. ما غوى، قوة عملية كاملة. ما ينطق عن الهوى، لما ينطق ولا يتكلم لا يتكلم عن هوى، يبلغ كما بلغ في سلوكه، إن هو إلا وحي يوحى. ما زاغ البصر وما طغى، استقامة القلب والباطن، مستقيم القلب والباطن، تمام. ما كذب الفؤاد ما رأى، عذر، استقامة ايه؟ استقامة الايه؟ القلب والباطن. ما زاغ البصر وما طغى، استقامة ايش؟ الجوارح والظاهر او القالب والظاهر. واضح يا اخو؟ هذا ما أراده الله من يتعلم القرآن. ولا تقول لقال فلان ولا قال علان، نعتبر احترام الجميع. طيب، لو فهمتم هذا الكلام، دعونا ننتقل إلى آية أخرى وصفت مجلس التعليم القرآني الذي كان بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين جبريل صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى الآن نحن أخذنا كم آية؟ آية وصفته بأنه تخلق علما وعملا حتى صار صاحب الخلق العظيم، وآية وصفته بأنه يؤمن بالله وكلماته، وأن إيمانه بالكلمات كان قولي قلبيا وقوليا وعمليا، يعني علما وعملا، تمام. وآية وصفته بأنه كان على صراط مستقيم وعلى هدى مستقيم، أي اهتدى بالقرآن، اهتدى به إرشادا وسدادا، اهتدى وثباتا كما، أو اهتدى به علما وعملا. ثم آية أخرى وصفته بأنه قد صار لم يكن فقط مهتديا، وإنما صار هاديا، فصار مهتديا في نفسه إرشادا وسدادا، هاديا لغيره، تمام. وهذا الوصف سمى الله صاحبه ربانيا، وسمى النبي صاحبه خيركم او ايه او افضلكم، تمام، وهو من اهل القرآن من الدرجات الاولى. ثم جاء مطلع سورة النجم يصفه بالربانية، تمام، الربانية علما وعملا وتعليما، ها، واستقامة للباطن والظاهر. ثم إلى المجلس الذي جمعه بجبريل صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذه الآيات للأسف الشديد يعني قد يساء فهمها، أو هي من الآيات التي تستعمل في المباني فقط وهي فيها إشارة مهمة إلى المعاني. السؤال الآن، يا ترى هل كان ذلك المجلس الذي يجمع جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل كان مجلس مباني فقط أم كان مجلس معاني ومباني؟ هل كانت الأولوية فيه للمعاني أم للمباني؟ هل كان تعليم المعاني علما فقط أم علما وعملا؟ دعونا نتابع سويا ما جاء في تلك الآيات. يقول ربنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه ثم إن علينا. أول ما نلاحظه في هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به. النهي عن العجلة في التعامل مع القرآن. هذا السلوك الذي نسلكه اليوم، العجلة في القراءة، يكون مهم واحدين آخر السور، ها؟ والعجلة في الحفظ، يريد أن ننجز سريعا، ها؟ والعجلة في التعامل مع القرآن، العجلة منهي عنها. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني. إياك أن تعجل في أخذ المباني والذهاب بها، أو في أخذ بعض المعاني والذهاب بها، دون أن تقف وقفة تستزيد فيها من العلم، لأن هذا هو نبراس العلم. واضح؟ مفهوم؟ ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى لك وحيه. طب وكان وراها على طول إيش؟ قل رب زدني إيه؟ لأن العجلة تنافي تمام وكمال التعلم. أقول رب زدني علما، يعني علم فقط يا إخوة، ولا علما نافعا؟ اللي هو الذي يتبعه عمل. يبقى أول ما نلحظه في وصف ذلك المجلس أنه مجلس تم التنبيه على النبي فيه صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بألا يتعجل، وتم نهيه فيه عن التعجل. يتعجل في ماذا؟ يتعجل عن ماذا؟ لا يفوت الآيات حتى يقف معها وقفة تكفي لأن يأخذ ما فيها من العلم والعمل. واضح؟ وهذا بقرينتي وقل رب زدني علم. واضح يا أخوة هذا الكلام؟ ولذلك نجد هو نفسه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما صار يعلم ما كان يتجاوز العشر آيات حتى يعلمهم ما فيها من العلم والعمل، لأنه تعلم الدرس صلى الله عليه وسلم. أما السؤال الثاني، فلماذا كان يعجل؟ يعني هو يعجل فيأخذ فيحرك لسانه وهو يسمع، يعني هو يقرأ عليه فيحرك لسانه، تمام؟ طب ما رأيكم في أن المفسرين لهم كلام مختلف؟ طيب أنا أطالع كلام المفسرين، أنا حقيقة يعني في الغالب لما آتي بمعلومات غريبة على أذهانكم، للأسف يعني للأسف حصاد المعلومات المتعلقة بالقرآن في واقعنا اليوم هي يعني مجرد أمور هذا ما وجدنا عليها أباءنا أو مشايخنا، أمور متوارثة للأسف الشديد، والبعض لا يرى أنه باب أصلا يستحق أن احنا نجلس معه ونتعلمه ونتقنه. فلذلك لديكم معلومات ولديكم خلفيات، فأنا لما أقول شيء يصادم ما هو لديكم أكون حريص على أن آتي بالدليل، ماشي؟ لئلا يفهم أنه اجتهاد شخصي أو تصور نفسي. واضح؟ طيب، ففي الصفحة التاسعة بعد المئة، لكن لماذا كان يعجل؟ قال الزمخشري: فأمر بأن يستنصت له ملقيا إليه بقلبه وسمعه حتى يقضى إليه وحيه، ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. يعني كلام الزمخشري يشير لأنه أمر أن يستمع بقلبه وبعد ذلك يقفيه بالدراسة تدارس. ثم إن علينا بيان: إذا أشكل عليك شيء من معاني، كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعا كما ترى بعض الحراس من العلم. يبقى نحن في تصورنا أنه كان عن المبنى فقط، لا، إنما كان يعجل بالسؤال عن إيه؟ عن المعنى. يعني هو في ذات الوقت مثلا أنا أقرب لكم الأمر، يعني أنا لما أشهده طبعا لكن نوحي الكلام، مثلا يقال له إيه؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. مثلا يقال له: يا محمد، لقد أنزل ربك إليك هذه الآيات أو علمك بهذه الآيات: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. فكان بابي وأمي صلى الله عليه وسلم محبا لتلك الرسالات من ربه، فكان يتعجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من النفس اللوامة. ما يعني هو إيه؟ المحريص على أنه يعرف الإيه؟ المعاني ويتعلم المعاني. هذا على كلام المفسر. فأمر: لا، اسمع أولا، نأخذها بمراحل، وهذا في إشارة لأن تعليم القرآن مراحل، منها مرحلة إيش؟ أولا الاستماع، تمام؟ استمع حتى أنتهي، حتى يقضى عليك إيه؟ وحيه. واضح؟ يبقى قيل له استمع، طب لماذا كان يتعجل؟ لأنه يريد أن يردد هذه الآيات يخشى أن ينساها، وفي نفس الوقت يريد أن يتعرف على إيه. إذن المجلس كان النبي همته معاني فقط ولا معاني ومباني؟ كان همته مباني فقط؟ لا. فماذا قيل له؟ ولا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك وقرآنه إقراءه، أنك تقرأه فلا تنساه، سنقرئك فلا، صح؟ إن فلا تنسى هذه، فلا ناهية ولا نافية؟ ركزوا، نافية ولا ناهية؟ نافية، لأنها لو ناهية فلا تنس، واضح؟ هو فلا تنسى يعني نافية، يعني هذا خبر من الله، لأنه وعد من الله إننا سنقرئك عليه ولا تنس. تمام يا إخوة؟ يبقى قيل له إن علينا جمعه وإيه؟ الله، يعني قيل له قد تكفلنا بالمباني، إذن ماذا سأفعل؟ ماذا سنفعل في هذا المجلس؟ واضح؟ وقرآن وإقراء، إذن ماذا بقي؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إيش فاتبع قرآنه؟ هل المراد اقرأه كما أقرأته، ولا يراد شيء آخر؟ أنا أترك الإجابة لإمام الطبري، أورد في تفسيره أن في قوله تعالى فاتبع قرآنه ثلاثة أقوال. المعنى الأول فاستمع قرآنه، يعني إيش؟ لأن استمع له وانصت، وربما فيه الإشارة إلى إيه؟ إلى أنك اقرأ كما أقرأت، واضح؟ يبقى هنا فاتبع قرآنه وبمعنى اتبع إقراءة، واضح؟ هذا يخص المباني ولا المعاني؟ المباني. لكن أورد قولين آخرين وهما عن ابن عباس وقتادة والضحاك وغيره، والثاني فاتبع ما فيه من الأحكام والشرائع أو الشرائع والأحكام فاعمل به. يا الله، قد قيل له قد تكفلنا بالمباني فانشغل بالمعاني. فاتبع قرآنه يعني فإيه؟ يبقى اتبع هنا بمعنى اعمل أو اتبع ما فيه. يبقى إما القرآن يأتي على معناه اللغوي اللي هو الإقراء، وإما القرآن على معناه ليه؟ الاصطلاحي اللي هو الكتاب الله سبحانه وبحمده. فيبقى على معنى اللغة فاتبع قرآنه يعني اقرأ كما قرأت. طب على المعنى الاصطلاحي اللي هو أن القرآن يراد به كتاب الله، يبقى فاتبع بمعنى ايه؟ فاعمل به احسن واتبع ما فيه. لكن ماذا رجح الطبري؟ رجح القول الثاني والثالث، ثم قال في مطلع الصفحة العاشرة بعد المئة، قال وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال فإذا تري عليك فاعمل به من الأمر والنهي واتبع به واتبع ما أمرت به فيه. يا الله. طيب، يبقى هو يسمع جبريل صلى الله عليه وسلم في مجلس تعليمي للنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على، يعني شوفوا، يوصيه بأنه يعمل إيش؟ يعمل بما قرأ وبما سمع ويتبعه. طيب، هناك أمور ربما تستشكل عليه، فقال له ثم إن علينا بيان إيش؟ معاني ولا مباني؟ معاني. المباني خلاص انتهت. إذن هذا المجلس يا إخوة كان مجلس مباني فقط؟ معاني المباني. كانت الأولوية فيه للمعاني ولا للمباني؟ المعاني. إنه قيل له قد تكفلنا لك بالمباني. طب وكان المعاني التنبيه عليها علما ولا علما وعملا؟ واضح. في ضوء ذلك تفهمون حديث كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. واضح. إذا كانت المدارسة إيه؟ مباني؟ ما هو كده كده تكف له بالايه يعني يتدرس ايه تجويد. تم هو مجود بالسريق. حفظ. تم هو حافظ. يبقى يتدرس ايه معاً. واضح هذا الكلام؟ وتتابعون كلام العلماء في التأكيد على ما أكدت عليه. كل هذا يا إخوة كنا نتابع إيش؟ نتابع الأوصاف التي وصف الله بها منهج نبيه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن. واضح؟ وحتى الآن هذه الأوصاف تجيب على الأسئلة الثلاثة بالتالي: هل كانت همة النبي صلى الله عليه وسلم المعاني فقط أم المباني فقط أم هما معا؟ هما معا. هل كان يقدم المعاني على المباني أم المباني على المعاني؟ المعاني على المباني. هل كانت عنايته بالمعاني علما فقط أم علما وعملا؟ هذه شهادة القرآن. هذا وصف إجمالي من خلال كلام الله. ولو أردنا وصفا إجماليا آخر فممكن من خلال كلام السيدة عائشة لما قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليه القرآن. طب نريد له وصفا تفصيليا. يعني إيش تفصيلي يا إخوان؟ يعني نريد أن نعرف على مستوى القراءة كيف كان يقرأ، على مستوى السماع، على مستوى تدبر العمل. هذا تطالعونه بالتفصيل إن شاء الله في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة. هذا باب كبير احنا ما استطعنا أن نلخصه هنا في هذا الايه في الكتاب، لكن ستجدون عنايته بالمباني والمعاني وتقديمه للمعاني على المباني وعنايته بالمعاني علما وايه وعملا. أوردت مواقف كثيرة لتدبر النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم ولتبليغ النبي لغيره صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوان؟ حتى في هذا يعني الجزء في الصفحة 14 بعد 100 أنا أوردت فقط ما يتعلق بقراءتي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى على مستوى قراءتي، وهذا قد تكلمنا عنه في دورة الهروب من الفهم لو تذكرون حينها، قلنا أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قراءة تراعي المباني فقط، بل كانت قراءة بالأساس يراعي فيها الإيه؟ المعاني. يكفينا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها سؤال سأل فيها تسبيح تسبح فيها تنزيه نزه، يعني يكفينا فقط أنه كان صلى الله عليه وسلم يتفهم ما يقرأ ويتفاعل معه ويدعو. وكانت يعني قلت لما نزل قراءتنا بقراءته صلى الله عليه وسلم نصدم بقراءته. واضح؟ لما نصف قراءتنا بقراءته صلى الله عليه وسلم نصدم، لأن قراءته كانت غير قراءتنا تماما. واضح يا اخوة هذا الكلام؟ طيب ندلف من الوصف الإجمالي للوصف التفصيل. نحن الآن لكي لا يعني يتشتت أذانكم، نحن الآن في الرحلة في النسخة المنظورة. واضح؟ في نسخة الأحوال والأعمال. نريد أن نتعرف على المنهج العملي للنبي صلى الله عليه وسلم على محور الصلاح وعلى محور الإصلاح. تمام؟ انتهينا من محور الصلاح. واضح؟ بالأوصاف الإجمالية له والأوصاف التفصيلية له التي لا يتسع المقام لذكرها. تمام؟ طيب ندلف من ذلك إلى محور الإصلاح، أحواله في التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم معلم، كيف كان يعلم؟ هل كان يعلم المباني فقط أم المعاني فقط أم هما معا؟ هل كان يقدم المعاني على المباني في التعليم ولا يقدم المباني على المعاني في التعليم؟ هل كان يعلم العلم فقط أم يعلم العلم والعمل؟ واضح؟ ولذلك في الصفحة 16 بعد 100 تجدوننا قد لخصنا الأمر ثم ندلف بعده إلى إيه؟ إلى التفاصيل والأدلة والخلاصة. أن المنهج النبوي في تعليم القرآن يقوم على 3 أركان رئيسية، هذه نسميها أركان المنهج النبوي في تعليم القرآن. أولا العناية بالمعاني والمباني معا، ما يسمى بالإيمان والقرآن. الإيمان المقصود بإيش؟ الإيمان اللي في مقابل الكفر ولا الإيمان بالقرآن؟ اللي هو أكمل صور الإيمان بالقرآن، اللي هي العناية بمعانيه اللي هي يتلونه حق تلاوته، ده يمثل المعاني. خلاص؟ يبقى المعاني يؤمن بها والقرآن يمثل ايش؟ المباني اللي هو الاقراء، ان عن جمع وقرآن الاقراء، خلاص. وكان النبي يعتني بالمعاني والمباني او الايمان والقرآن، فلا يعتنون بالمعاني فقط او بالمباني فقط كما يفعل الكثير منا اليوم. الركن الثاني العناية بالمعاني اكثر من المباني وتقديمها عليها. الايمان الصحابة كانوا يسمونه الايمان قبل الايه؟ القرآن، اي المعاني قبل المباني، واضح؟ فالضبط والقراءة وحفظ الرواية كان يطلقون عليه القرآن او الاقراء، والفهم والتدبر والاتباع كانوا يطلقون عليه الايه؟ الايمان. ولم تكن عنايتهم بالقرآن او الاقراء اكثر من عنايتهم بالايمان وقبلها في ترتيب التعليم. الركن الثالث العناية بالمعاني كانت علما وعملا، ولم تكن علما فقط اللي هي ايه؟ فهم او تفسير كما يفعل كثير من اليوم. طيب سؤالي يا اخو، عايزين نوضح المسألة. يعني بعض الخبراء يقول لي انت يا دكتور الان تقول لي ان الصحابة كانوا في ترتيب التعليم يتعلمون المعاني ثم يتعلمون المباني، ماشي، ما الذي تقصده بالمعاني والذي تقصده بالمباني؟ اقول الذي اقصده بالمباني بالمعاني ما يتعلق بحقوق المعاني اللي هي الفهم وتدبر العمل. طيب ما اقصده بالمباني؟ الذي يتعلق بحقوق المباني. ما معنى حقوق المباني؟ قراءة والحفظ والتجويد وغيره، هذه تخص المباني ولا المعاني؟ المباني. طيب انت تزعم يا دكتور ان الصحابة كانوا يقدمون المعاني على المباني، يعني معنى ذلك انهم كانوا يفهمون ويتدبرون ويعملون ثم بعد ذلك يقرؤون ويجودون ويحفظون؟ لا، المباني يا اخوة، المباني انتبهوا لهذا، يتم التعامل معها على مستويين. ما معنى على مستويين؟ المستوى الاول مستوى التمهيد، والمستوى الثاني مستوى التتميم. ثاني يعني في مستوى اسمه مستوى التمهيد ومستوى اسمه مستوى التتميم. يعني ايش التمهيد؟ يعني انا الان لكي افهم الآية واتدبرها واعمل بها انا لابد ان اقرأها، ولابد ان تكون قراءتي لها قراءة صحيحة، لكن هل لابد ان احفظها؟ هل لابد ان اكون متقنا لقراءاتها؟ ها؟ هل لابد ان اكون محترفا في التجويد ولا يكفي الا الحن لحنا جليا؟ هل لابد ان اقراها اصلا ولا من الممكن ان استمعها وانا افهم العربية او اعرف العربية كلغة؟ واضح الكلام؟ يبقى هذا مستوى من العناية بالمباني او البدء بالمباني، لكن هذا المستوى هل هو مستوى تتميم ولا تمهيد؟ تمهيد. ثم بعد ذلك انا بعد ان قرأت الآية الان قراءة صحيحة لم ألحن فيها لحنا جليا، ابدأ في فهمها من خلال التفسير كما اخذنا في الركن الفهم، تمام، وبعد ذلك في تدبرها والعمل بها. ثم يأتي بعد ذلك تأتي المباني مرة اخرى فايش بقى؟ في التتميم. ما معنى التتميم؟ هذه المعاني التي عرفتها ربما انساها، فيأتي الاستظهار او الحفظ، ولا بأس بإتقان التجويد والقراءات حينها. واضح يا اخو؟ بفهمتم ايش نقصد بالمعاني قبل المباني؟ يعني المعاني فهما وتدبرا وعملا، قبل ايش؟ قبل الحفظ والتوسع في امور التجويد والقراءات وغيرها. واضح هذه المسألة؟ لكن نحن ماذا نفعل في واقعنا؟ المعاني متى تأتي المعاني؟ في النهاية بعد الحفظ، وربما حتى بعد القراءات. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أنا زعمت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه كان يفعل هذا، أين الدليل على هذا الكلام؟ نتابع الأدلة على هذا الكلام، وأول الأدلة التي نتابعها أدلة من القرآن. أريد أن تتبعوا معي لأن هذه من أهم النقاط في الكتاب، ماشي؟ طيب دعوا الكتاب الآن، سأضرب لكم مثال. مثلا لدينا، طيب لدينا الآن شركة هنا في القاهرة ولها فرع في نيجيريا، هذه الشركة فرع الرئيسي هنا في القاهرة ولها فرع في نيجيريا خلاص. فالقائم على هذا الفرع مثلا الشيخ رمضان خلاص، الشيخ جابر عذرا قائم على هذا الفرع تمام. طيب الشيخ جابر الآن كان لدينا لائحة في الايه في الشركة، فأنا اتصلت عليه قلت الشيخ جابر نحن نريدك فورا هنا في الفرع الرئيسي للشركة. لماذا؟ هناك لائحة جديدة، لائحة طبعا كما تعلمون لا يخفى على شريف علمكم فيها مواعيد الحضور والانصراف، فيها المكافآت والجزاءات، فيها كل ما يتعلق بطبيعة العمل وطريقته وأدائه وكل هذا تمام. جاء الشيخ جابر أعطيناه اللائحة وشرحناها له وشرحنا له كيف تطبق، ثم قلنا له شيخ جابر إن شاء الله بعد 60 يوم من الآن سنأتي ونقيم الفرع عندكم، نقيمك ونقيم الموظفين، تتوقعون فيما سنقيمه؟ أحسن، في الالتزام باللائحة وتنفيذها تمام؟ نبهناه إلى ذلك وطالبناه بأن يقوم بذلك مع إيه؟ مع أفراد الشركة تمام؟ سواء كان جاء الشيخ جابر أو صورة أخرى إنه كان في نيجيريا فوصلته رسالة منا في هذا الكلام تمام؟ طيب جمع الشيخ جابر الموظفين لديه في الشركة ثم بدأ قال لقد جاءتنا لائحة جديدة، أنا سأقرأ عليكم اللائحة الآن. سؤال يا إخوة، هل سيقرأها عليهم لمجرد التسلي أو يعني قضاء وقت ممتع، ولا سننبههم أن هذا كلام يسمع لا يتبع ونفر ليس كذلك؟ طيب هم حينما يستمعون هل سيستمعون بنفسية السماع ولا الاستمتاع والامتناع والاتباع؟ طيب بدأ الشيخ جابر يقرأ اللائحة، وأثناء قراءتي للائحة جاء على البند التالي: ومن سياسة الشركة في المرحلة القادمة مكافحة الترهل الإداري. فقام أحد الموظفين وقال الشيخ جابر أحسن الله إليك، ما معنى الترهل الإداري؟ أنا أسألكم سؤال، لماذا سأل عن معنى الترهل الإداري؟ لم يفهم صحيح. طب لماذا سأل برضو؟ لأنه لابد أن يعمل صح؟ طب لو كان يسمع للسماع والاستمتاع هل كان سيسأل؟ ما كان سيشغل الأمر. فقام الشيخ جابر بالإجابة، قال الترهل الإداري أن يكون عدد الموظفين لديك في القسم أكثر من عدد المهام المطلوبة منهم تمام؟ عرفه معنى الترهل الإداري. فقام واحد آخر قال شيخ جابر أحسن الله إليك، لكن كيف نكافح هذا الترهل الإداري؟ نحن عرفنا معناه، لكن كيف تتم المكافحة؟ هذا يسأل عن العلم ولا عن العمل؟ عن العمل. طب لماذا يسأل عن العمل؟ يعني أن يعمل سماعه للتنفيذ. ها؟ لذلك لو فهمتم ذلك تعرفون لماذا ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت خواتيم البقر. كنت دائما أقول لو نزلت علينا خواتيم البقرة لما حركنا ساكنا صح؟ إنها الصينية تنزل نقرأ هذه الأدل نقرأها وكذا خلاص. لكن الصحابة لما كان منهجهم التلقي للتنفيذ، لما كان منهجهم إن لما تنزل عليهم لابد أن يفهموها وتدبروها ويعملوا بها، لما فهموا هذه الآيات وجدوها توصيهم بأن يتحكموا في الظواهر في الخواطر كما يتحكموا في الظواهر. فلما تفكروا في عاقبة التقصير في ذلك وجدوا الله يتوعد من يقصر في ذلك بالعذاب فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. لما تدبروا لما شرعوا في العمل وجدوا الأمر صعب، ما يعرفون كيف يتحكمون في الخواطر. ولذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب يطلبون منه صلى الله عليه وسلم حلا وعونا على التزام هذه الآيات. واضح؟ لو كان منهج النبي يعني كمنهجنا اليوم نحن نقرأ الآيات وخلاص ولا يهمنا معانيها ولا يهمنا العمل بها لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الظلم الذي في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. واضح؟ طيب إذن الآن شيخ جابر قرأ عليهم اللائحة وشرح لهم معانيها وشرح لهم كيف يطبقونها. هل انتهت مهمة الشيخ جابر؟ هل انتهت مهمته؟ ماذا سيفعل بعد ذلك؟ أحسن، سيتعاهدهم أو يتابعهم. طيب وفعلا هذا ما حصل. مر الشيخ جابر على واحد من الأقسام فوجد ما شاء الله هذا الرجل الذي في القسم ما شاء الله يطبق اللائحة بشكل جيد وممتاز ورائع، ثم سأله لماذا تفعل ذلك؟ فقال هذا هو البند 55 في اللائحة الجديدة. فقال له ما شاء الله تعرف موضع؟ قال نعم أنا يعني بعد أن طبقت اللائحة والتزمتها حفظتها أيضا. نظر إلى معدل الإنتاج في قسمه فوجده ما شاء الله إنتاج رائع. تمام؟ طيب انتقل من هذا القسم إلى القسم الذي يليه فوجد يعني الموظف المسؤول عن القسم وجد يلتزمون اللائحة في أشياء ويتركونها في أشياء، فهو يعني في الجملة يهتم بالتزام اللائحة لكنه مقصر في بعض الأمور. انتقل من هذا القسم إلى القسم الثالث فدخل القسم فوجد شيئا اعجبه اكثر من القسمين الماضيين. اول ما دخل القسم وجد سمع صوت من بعيد صوت اللائحة تقرأ بصوت جميل من خلال سماعات موجودة في القسم، ففرح قال ما شاء الله يعني هم جعلوا واحدا منهم يسجل لهم اللائحة بصوت جميل وتتردد اصداؤها في القسم لكي لا ينسوا شيئا منها. ما شاء الله هذا مستوى هائل من العناية باللائحة. بعدها دخل على مكتب من المكاتب في هذه الايه في هذا القسم فوجد مدير هذا القسم الموظف مدير القسم يجلس وحوله مجموعة من الموظفين. ايش تفعلون؟ قال نحن يوميا نقرأ اللائحة كلها، كل واحد منا يقرأ منها فصل. ليس هذا فحسب، هناك مجالس نعدها في نهاية اليوم لنسمع لكل واحد منهم الجزء الذي حفظه من اللائحة. أنا أبشرك أو الشكاء جميع الموظفين على حفظ اللائحة، ليس هذا فحسب بل أبشرك قمنا بترجمتها للغات أخرى. ما شاء الله منبهر، هذا مستوى رائع من العناية باللائحة. ثم كانت المفاجأة بل الصدمة، قال لكن ما بالي يأتيني تقارير سيئة دائما عنكم فيما يتعلق بتطبيق اللائحة، يعني أنتم ممتازون. فسألهم عن تطبيق اللائحة فوجدهم لا يعرفون عن ذلك شيئا وما شرعوا في شيء من ذلك. فسألهم قالوا نحن قلنا أولا نفعل ذلك ثم بعد ذلك إن شاء الله سنحاول أن نعقد مجالس بقى لشرح اللائحة وكذا وكيف نعمل بها وهذه الأشياء، لكن كلما شرعنا في ذلك وجدنا أننا يعني حفظنا ليس جيد فنكرر مرة أخرى. وصلت الرسالة؟ هذا ما نفعله اليوم نحن مع الكلام. فلما رفع مدير الفرع شيخ جابر تقريره عن الأقسام الثلاثة قال أوصي بتكريم المسؤول عن القسم الأول وأوصي بإعطاء فرصة ثانية لصاحب القسم الثاني وأوصي بطرد صاحب القسم الثالث سيدمر الشركة. لما جاءت اللجنة تقيم قيمة التنفيذ، هذا ما نغفل عنه ولا ندركه يا إخوة، أن أول من تسعر بهم النار رجل قارئ للقرآن تعلم العلم وعلمه جمع القرآن قرأه وقرأه، أول ما يسأل عنه فماذا عملت فيما علمت، فماذا عملت فيما علمت، هذا أول ما تسألون عنه، وأول ما تسأل عنه أمام الله. فلم يكن ينفعه أنه قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وقرأته فكنت أقوم به أنا ليل وأنا النهار. وقلت حينها لا تتوهموا أن لديه خلل فقط في النية، بل لديه أيضا خلل في المنهجية، المنهجية التي تتعامل بها مع القرآن، النظرة التي ينظر بها للقرآن، إن كان كل همه فقط إنه يقرأ يحفظ يجود ولا يعمل، وإلا لو كان عمل لكان لما سئل فماذا عملت فيما علمت قال إيه عملت كما أمرتني، لكن كان لديه خلل في النية أفرز خللا في المنهجية، لأنه حقا لو تعلم لله لتعلم كتاب الله على مراد الله، أليس كذلك؟ لو فهمتم تلك القصة الرمزية التي تلوت على مسامع حضراتكم منذ قليل ستفهم هذه الآية، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يقوم بأربع مهام: يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي. يتلو عليهم آياتك، يقرأها عليهم المرة تلو المرة حتى تقع في النفس قراءة التذكير، يعني ينبه على أنه كلام لا يسمع ليستمع وإنما يسمع ليتبع، واضح؟ ولذلك استخدم لفظة التلاوة، لأن التلاوة خص من القراءة لأن فيها معنى الاتباع كما قال الراغب في مفرداته، واضح يا إخوة؟ يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتاب. القرطبي قال وقيل الكتاب معاني القرآن أو معاني الكتاب، والحكمة أكمل صور العمل بالعلم، الحكمة التي في الآيات، واضح؟ لأنها العلم النافع والعمل الصالح، تمام؟ يعني يعلمهم الحكمة التي في هذه الآية كيف يعملون بها. ولذلك سميت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، لماذا؟ لأنها أكمل صور العمل بالعلم، تمام؟ حتى لو فسرت هنا الحكمة بأنها السنة فهي السنة في العمل بالآية هذه أو بهذه الآيات التي نزل، أليس كذلك؟ ونحن في عرفنا، في عرفنا من الذي نسميه حكيما؟ من هو الحكيم؟ الذي يضع الشيء في موضعه. هل يكون هذا معه اتفاقا ولا بناء على علم؟ على علم. إذن هو أكمل عمل نشأ عن أكمل علم، ليس هذا فحسب، بل يتميز الحكيم بأنه عنده تؤدة، تؤدة وتمهل، عنده تفكر في العواقب. إذن الحكيم رجل فهم وتدبر وعمل، وسيأتي معنا هذا الكلام. ويزكيهم، إيش معنى يزكيهم؟ ما هي التزكية؟ تطهير وتطوير. تقصد التربية؟ لا، هذه أكمل من التربية، واضح؟ التربية إلى حد كبير تشير لبعد التنمية من رابع باء، خلاص؟ ولذلك الربا سمي ربا لأنه فيه زيادة، خلاص؟ فالتربية من رابع باء في معنى الزيادة، تمام؟ وربما تشير إلى التصفية، لكن معنى التنمية والتطوير فيها معنى هو المعنى الأبرز، واضح؟ طيب، أما التزكية فمعنى التطهير فيها أوضح، وليس تطهيرا فحسب، وإنما تطهيرا وتطويرا. فالعرب كانت التزكية عندهم طهارة ونماء، وجاء القرآن بإقرار ذلك أن التزكية يعني الطهارة وليه والنماء. والإنسان يا إخواني أحوج إلى التزكية منه إلى التربية، يعني أحوج إلى التطهير منه إلى التطوير. لماذا؟ لأننا عندنا ثلاثة دوائر ابتلاءات. يعني إيش ابتلاءات؟ اختبارات. كيف؟ نحن خرجنا من بطون أمهاتنا لدينا نوع من الابتلاءات اسمه الابتلاءات الأصلية. يعني إيش الأصلية؟ الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير إيه؟ منوعا. هذه ابتلاءات أصلية، إنك عندك قابلية للجزع والهلع، إن عندك قابلية إنك تبقى كنود. واضح؟ على الراجح من أقوال المفسرين بأن الإنسان هنا يراد به جنس الإنسان بسرعة عامة. واضح؟ طيب، هذه الدائرة من الابتلاءات نسميها ابتلاءات أصلية. كيف تدفع هذه الابتلاءات؟ بالوحي. تمام؟ فأنا وأنت اختبرنا بأنك ممكن تبقى إذا مسك الشر تجزع، وإذا مسك الخير تمنع. واضح؟ فإحنا جاء الوحي لكي يطهرنا من هذه الابتلاءات الأصلية. هذه الدائرة الأولى. هناك دائرة أخرى نسميها دائرة الابتلاءات الجينية. يعني إيش الجينية؟ يعني مثلا أهل نيجيريا مشهورون بصفة معينة سيئة، أهل مصر مشهورون بصفة معينة سيئة، تمام؟ العائلة الفلانية مشهورة بصفة معينة، فيهم بعض بخل، فيهم بعض جبن عند اللقاء. هذه تسمى ابتلاءات إيش؟ جينية أو وراثية. هناك ابتلاءات بيئية. كان رجلا طيبا لكن البيئة التي نشأ فيها علمته الكذب، البيئة التي نشأ فيها علمته البخل، علمته الرياء. واضح؟ هذه ابتلاءات إيش؟ بيئية. يبقى أنا وأنت الآن كل واحد مننا عنده ثلاثة أنواع من الابتلاءات: أصلية وجينية وبيئية. تمام؟ أصلية وجينية وبيئية. ألف جين باء. أجب ربك يزل كربك. خلاص؟ أجب ربك يزل إيه؟ كربك. إذا أجبت ربك في كتابه يزل كربك بهذه الإيه؟ الابتلاءات كلها. ولذلك الإنسان أحوج للتطهير ولا أحوج للتطوير؟ التطهير. ويحتاج إلى تطوير، لكن حاجته إلى التطهير أولى. ولذلك بعض الفضلاء للأسف الشديد يقول لي التربية بالقرآن، نتربى بالقرآن، التربية. يا أخوة نريد التزكية. الله لما وصى بالتربية ولا وصى بالتزكية؟ وصى بالتزكية. قد يفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى. خلاص؟ يبقى ربنا بيوصي بالتزكية، لأن الإنسان أحوج إلى التزكية منه لليه؟ إلى التربية. ولأن التزكية بعد التطهير فيها أقوى، وكمان فيها بعد التطوير كمان رائع. ولأن التزكية رائعة في مسألة أنها تطهر وتطور، فلا تخلي إنسانا في حالة سيئة كذاك الذي نراه الآن. المهم الآن يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم نبه ربنا في هذه الآيات أن له أربعة أدوار. الدور الأول تلاوة الآيات، يتلو عليهم آيات، يعلمهم الكتاب. قلنا إيه الكتاب؟ إما الكتاب يعني في الغالب معاني القرآن، وإما يراد به أن يقرأ عليهم الكلام، يعلمهم كيف يقرؤونه، بس مش حفظ برضه. والحكمة اللي هي إيه؟ العلم النافع والعمل الصالح وأكمل صور العمل. هذا فقط. فكلنا قلنا الشيخ جابر بقي له دور أنه يعمل إيش؟ يتعاهدهم. أيوة. ولذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم ككل قام على تعليم العلم وتعليم العمل والتعاهد فيما تعلمون العلم والعمل. وفي التعليم القرآني كما رأينا هنا يعلم العلم ويعلم العمل ويتعاهد. يتعاهدهم في إيش؟ في حفظهم للآيات، في حسن قراءتهم لها، في تزكيتهم لأنفسهم بها. ولذلك هذه التزكية تتطلب تعاهد. تتطلب إيش؟ تعاهد. يتعاهدهم في تزكية أنفسهم، تطهيرها بما تعلموه من العلم والعمل. هذا الكلام لو نظرتم الآن يلخص منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآن. هذا كلام ولا كلام الله؟ هذا دعاء إبراهيم. أول آية نزلت ربنا وبعث فيهم رسولا إيه؟ منهم يتلو عليهم آياتك. تمام؟ هذه الرباعية التلاوة، التعليم، الكتاب والحكمة والتزكية، هذه الرباعية ذكرت أربعة مرات في القرآن. واحدة هنا، هذه أولها 129 في البقرة. هناك واحدة أخرى في البقرة، هناك واحدة أخرى في آل عمران، هناك واحدة رابعة في الجمعة. تمام؟ هذه الترتيب الذي هو فيها كما قال المفسرون كطاهر بن عاشور وغيره هو ترتيب التعليم، الترتيب الوجودي. إن التلاوة تأتي أولا، ثم تعليم الكتاب، ثم تعليم الحكمة، ثم التزكية. لكن نلاحظ هل هذا الذي دعا به سيدنا إبراهيم هل قام النبي به؟ ما الدليل؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. واضح؟ يبقى الله شهد، شهد ان الكلام ده حصل لله، حصل. ولذلك المواطن الثلاثة الاخرى مواطن امتنان ومعاتبة. واضح؟ لان مثلا هذه في آل عمران كانت معاتبة على انه قد ارسل الله لهم رسولا يتلو عليهم الآيات ويزكيهم، فكيف وقع فيما وقع فيه؟ تمام؟ ولذلك تذكر الثمرة قبل العمليات. واضح؟ طيب، وهذه الآية من النوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل، ما نسميه بآيات المنهجيات. يعني آيات المنهجيات، ركزوا معه، أين المخرجات هنا؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. أين المخرجات؟
رسول.
المخرج إيش المراد من عملية التعليم القرآني؟
رباني.
رباني صح. هنا وصفه إيش؟ تزكى. ليس كذلك؟ طيب، ما هي المدخلات؟ من ومن؟ عندنا إنسان مسلم وقرآن ورسول يعلم، ليس كذلك؟ ما هي العمليات التي تجري؟ يتلو، تلاوة، تعليم الكتاب والحكمة، تمام، والتعاهد عشان يكون تزكى في الأخير. واضح يا أخوة؟ ولذلك سبحان الله، من لم يتزكى لم يتعلم. لو وضعت أمامك هدف أن أنت تتزكى بالقرآن هتعرف أن اللي بنعمله النهاردة ما ينفعش. ستدرك أن ما نفعله اليوم لا يصلح. واضح يا أخوة؟ ولذلك للأسف الشديد أين الحفظ بقى بعد كل ذلك؟ والحفظ هنا مش مذكور نصا. متى يأتي؟ لأن كل هذا معاني ولا مباني؟ معاني، ثم تأتي المباني بعد ذلك. طيب، تعالوا نتابع سويا. أنا الحقيقة حريص جدا في هذه الآية بالذات نحن نقرأ مع بعض كلام الإيه؟ العلماء عليه، يعني في الصفحة 17 بعد 100 قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظروا إلى الشيخ سعد يقول: فجمع لهم بين تعليم الأحكام، تعليم بس، وما به تنفذ الأحكام اللي هو اسمه تعليم العمل، وما به تدرك فوائدها وثمراتها. قوله تعالى: يتلو عليهم آياتك، وتلاوتها ذكرها المرة بعد المرة لترسخ في النفس وتؤثر في القلب، وتلاوتها عبارة عن تلاوة ما فيه بيانها وتوجيه النفوس للاستفادة منها والاعتبار بها، فهو يقرأ عليهم قراءة تذكير، فلم يكن ما طلبه الله من رسوله صلى الله عليه وسلم مقتصرا على قراءة الآيات للقراءة، وإنما قراءة للتذكير والاتباع تلاوة، فيشفعها ببيان معانيها والتوجيه إلى تدبرها والعمل بها. واضح؟ ويعلمهم الكتاب، وتعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن. يعني مقصد الآية دي إيش؟ ماذا يريده الله؟ وهذا أشبه بما نسميه الوصية الرئيسية، يعني المعنى والوصية الرئيسية. وأمرهم بحفظ ألفاظه. ليه؟ يبقى حتى غاية ما يقال في تعليم الكتاب أنه وصاهم بالحفظ. ليه؟ لتكون معانيه حاضرة عنده. برضو مش للحفظ، ليه؟ لبقاء المعاني حاضرة في القلب، يبقى دليل عن المعاني كانت قبلها. قال محمد بن إسحاق: يعلمهم الخير فيفعلوه، والشر فيتقوه، ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته وتجنبوا ما سخط من معصيته. ويقول القرطبي في أول الصفحة التي بعدها: وقيل والكتاب معاني الألفاظ. ماشي. قال تعالى: والحكمة. قال ابن قتيبة: الحكمة عند العرب العلم والعمل. وقال الراغب: فإن الحكيم في الحقيقة من عمل بما علم، وكان محكما لعمله إحكامه لعلمه. تمام؟ يبقى المشهور عندنا في عرفنا الآن هذا رجل حكيم يقول كلاما حكيما، لا مش حكيم، الحكيم الذي يحكم علمه وإيه وعمله، الحكيم العالم العام. وقال ابن رجب، ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما فيه. معي معاذ؟ سوني معاذ معي. فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الايه الصالح. ومن قال الحكمة السنة فقوله الحق، لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتحض على اتباعه. قال ابن عاشور، والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. طيب، وتعليم تلك الحكمة ليس عملية تلقين معلومات نظرية أو خطاب عقلي أو معرفي محض، بل يتخطى ذلك إلى خطاب وجداني نستهدف به القلب ليتم العمل أحكم ما يكون في أعلى درجات الكمال، فيضحي الشخص حينها حكيما. والحكيم رجل يتسم بالعلم والخبرة والتؤدة وغيرها من الصفات التي تجعله يتفكر في عواقب ما سيفعله قبل الإقدام عليه، ويقيم مدى حاجته له، ثم يشرع في اتباع مقتضى علمه الكامل، وذلك التفكر في العواقب وتقييم حالة النفس هو التدبر على وفق ما قررنا في كتابنا تيسير التدبر فطالعه الاستزاد. وفي كلام في الهامش عن الحكمة أيضا في الصفحة التي بعدها، فالحكمة هي أكمل صور العمل التي يتوفر فيها المخرج المعرفي الكامل العلم، والمخرج الوجداني الكامل التدبر، والمخرج المهاري الكامل الاتباع. ولذا سمى الله كتابه كثيرا حكمة، وسمى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمة، ويؤكد ما ذهبنا إليه قول ابن عاشور، فمن تدبر القرآن وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة. يبقى الحكيم يا إخوة هو عامل عالم متدبر، تمام؟ طيب، من أول قوله تعالى ويزكيهم، بعدها قوله تعالى ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا 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 تزكو معها النفوس، ماشي؟ ولا تزكي معها النفوس، ولا تزكي لا تزكي النفوس معها. وهذا في تفسير السعدي، يبقى تربية وتبري. تربية اللي هو اسمه تطوير، وتبري اللي اسمه ايه تطهير. وقال ابن عباس، أي يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. وقال صاحب المنار، له كلام النفيس، علم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن تعليم الكتاب والحكمة لا يكفي في إصلاح الأمم وإسعادها، بل لابد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والحمل على الأعمال الصالحة بحسن الأسوة والسياسة. فقال ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم من الأخلاق الذميمة وينزع منها تلك العادات الرديئة، ويعودها الأعمال الحسنة التي تطبع في النفوس ملكات الخير، ويبغض إليها القبيحة التي تغريها بالشر.